بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النقاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه الإمام مسلم. إيه يقول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمال الأمة أوريها أطلعه ربه تبارك وتعالى على ما شاء يطلعه من ذلك ف رأى حسنها وسيئة فكان من بين محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق وهو من شعب الإيمان. الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وهذا مما يدلنا على أن الإيمان قول وعمل ونية, قول وعمل واعتقاد. قول لأنه صلى الله عليه وسلم قال أعلاها لا إله إلا الله يعني قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى هذا عمل, والحياء وهو من أعمال القلوب. فدل ذلك أن الإيمان مكون من هذه الأمور كلها. فأوري صلى الله عليه وسلم من محاسن أعمال أمته إماطة الأذى عن الطريق, تجد شيئا يؤذي الناس في مجالسهم أو في طرقاتهم وغير ذلك فتبعده عنهم وتزيله, فهذا من الإيمان بإذن الله تعالى ويسجل لك في سجل أعمالك الحسنة. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة, وفي رواية النخامة تكون في المسجد لا تدفن. قديما حين كانت المساجد غير مفروشة كانت بالحصباء فقط, فإذا وقع شيء من هذا يدفن فيها فهي كفارتها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال النخامة في المسجد كفارة خطيئة وكفارتها دفنها, ولكن اليوم هذه المساجد المفروشة لا يمكن أن تدفن فيها, فليس هناك بد من أن لا تجعل فيها أصلا, لا يمكن أن تفعل فيها مطلقا, لا بد أن يكون مع الإنسان منديل أو ثوب ونحو ذلك. فهذا كله أوريه صلى الله عليه وسلم حتى لا يحتقر الإنسان من الأعمال شيء, لا في باب مجال الحسنات ولا في مجال السيئات, إنك لا تدري ما الذي يرفع الله سبحانه وتعالى لك به الدرجات ويحط عنك به السيئات, كما أنك لا تدري أيضا ما الذي يكون مؤثرا أيضا سلبا في أعمالك الأخرى. وعن أنا وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب, لا هذا عن أبي ذر, عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه, أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم, قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به, إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شوته ويكون له فيها أجر, قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر, فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله تبارك وتعالى رفقا بالخلق وشفقة عليهم ورحمة بهم جعل لهم وسائل كثيرة يجنون بها الحسنات, ليس فقط بالصلاة والصيام وكذا, وليس فقط بالنفقة, بل هناك أمور أخرى دون ذلك بكثير, ومع هذا فإن الله جعل لك فيها مصدر للاستزالة من الحسنات. فلذا هؤلاء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه, قالوا هناك الأغنياء هناك الأثرياء ذهبوا بكل شيء استحوذوا على كل شيء, إن صلينا صلوا مثلنا وإن صمنا صاموا مثلنا وإن شاهدنا شاهدوا مثلنا, وكل ما نفعل ما يفعلونه أو كل ما نفعله يفعلونه, وهناك أشياء بمقدورهم فعلها ونحن عاجزون عنها ألا وهي النفقة البذل يعني بذل المال وليس لنا مال, إذن نستحوذ على كل شيء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخواطرهم وإظهارا لواقع قد يخفى عليهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أو ما تصدقون به، يعني ليس لك عذرا تقول ما عندي ما أتصدق به، بل عندك ما يمكن أن تتصدق به، ألا وهو كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة، كل تهليلة، كل وهكذا ذكر الله تبارك وتعالى وما ولا. ثم الأمر بالمعروف صدقة، ثم النهي عن المنكر صدقة، وهذه قد مرت بنا بالأمس. وزادهم شيء آخر في هذا الحديث قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم، فأعطاهم مثالا واقعيا حسيا يدركونه. قال أرأيتم لو وضعها في حرام، هذا الإنسان الذي أتى أهله وأتى شهوته وثبت له الأجر في ذلك، لو كان ذهب وتصرف تصرفا غير صحيح ووضعه في مكان خطأ أليس يحسب عليه الوزر؟ قالوا بلى قطعا. قال فكذلك حينما فعل ما أمره الله تبارك وتعالى وأذن له الله عز وجل فإن له فيه صدقة. ولكن ينبغي للإنسان أن يستحضر النية الصالحة، لأن هذه الأمور وإن كانت من المعاملات أو من العادات أو كذا إلا أنه بالنية يكتب فيها الأجر. من ذلك أن ينوي أنه يريد أن يكف نفسه، أن يعف نفسه وأن يعف أهله وأن يزيد في نسل في عدد أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النيات حينما يستحضرها الإنسان يثاب على كل ذلك. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وعنه أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إياك أن تحقر من المعروف شيئا، إياك أن تقول هذا شيء تافه، هذا شيء خفيف جدا، يسير جدا، ليس بشيء، أنا أريد الأمور العظام. فقال إياك أن تكون كذلك، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو بشاشتك في وجه أخيك فإنها لك صدقة، وهي من المعروف الذي يدون لك في ميزان حسناتك وتجده وأنت في أمس الحاجة إليه، فإياك أن تستخف به. معنى هذه البشاشة لو فعلتها وتريد أجرها تجد، لو فعلتها هكذا فقط تجري في عادتك ولا تريد أجرا ولا تستحضر نية فلا تجد شيئا. لابد أن تكون هناك النية مصاحبة لكل عمل، فتحول المعاملات والعادات إلى عبادات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا قريب من الحديث الذي مر بنا قبله، ولكن فيه زيادات ليست في الذي قبله. هنا ذكر السلامة كما مر في حديث أبي ذر رضي الله عنه أجمعين، ذكر السلامة أنها يتعين أن تكون فيها الصدق مقابل، يعني شكر النعم، لكن بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقات ليست محصورة في النفقات والعطاء فقط، فقال كل يوم تطلع فيه الشمس متعين عليك صدقة، ولكن تعدل بين اثنين صدقة، تجد اثنين تحل مشكلتهما، يتخاصمان تصلح بينهما، أحدهما مخطئ تبين له خطأه، الآخر مصيب تبين له صوابه، وهكذا هذا تجد فيه صدقة. تعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. ولا ينبغي للمسلم أن ينطق إلا بالكلم الطيب، لأن الله عز وجل ضرب مثالا لهذه الكلمة، قال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. المسلم لا ينبغي أن يكون فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا، وإنما ينطق من الكلام ما يوافق، ما يرضي، ما لا يجرح مشاعر الآخرين، ما لا يمس الأخلاق ولا المروءة ولا الأداب. لا نقول لا يمس الشريعة، هذا كلام بعيد، هذا شيء بعيد، حتى ما دون ذلك ما لا يرضاه الناس ولم يألفوه لا ينبغي ينطق، أن يعود الإنسان لسانه بالنطق به. قال قال والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث أن كثرة الخطى إلى المساجد من الرباط، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وكل خطوة تمحو سيئة وأخرى، يعني كل خطوة ترفع درجة والأخرى تحط سيئة. وتميط الأذى عن الطريق كما تقدم صدقة. فكل هذه الأمور وهي في متناول الجميع، ليس أحد معذور بأن يقول لا أقدر عليه، هذا في متناولك. إن عجزت عن النفقة وعن العطاء والبذل وكذا فهذا لا تعجز عنه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. يعني خطوات في المتناول وأعمال يسيرة، ولكن يسيرة على من يسرها الله له، وإلا فالمحروم من حرمه الله، نسأل الله السلامة والعافية. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله محمد الوسيلة والفضيلة وصلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وعنه دائما يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، قل أو كثر ما يمكن أن تصل به غيرك أن تنفع به الآخر فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقل ماذا يغني عنه هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق التمر، شق التمر نصف، ومع ذلك قد يكون وقاية وحاجزا بينك وبين النار بإذن الله تبارك وتعالى، فلا تستخف بما تفعله من وجوه الخير في ابتغاء يعني ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. قال ولو في السنشات، قد تقول إحداهن هذا الشيء قليل لا أستطيع أن أرسل به إلى جارتي ما يغني عنها ما ينفعها لا يسمن ولا يغني من جوع، يقال لا افعل قدر المستطاع، صليها بما أمكنك أن تصليها به من وجوه الخير، لأن العبرة ليست بالكمية في الحقيقة وإنما العبرة بالنوع، النوع بمعنى الإخلاص ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى وأخلص فيه صاحبه لله عز وجل قل أو كثر فإنه عظيم الجدوى، وأما إذا فقد الإخلاص وشابته الشوائب فعندئذ لا يجدي كثرة أو قل. ونعم، عن أبي هريرة دائما رضي الله عنه قال قال رسول الله قال النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان كما مر بنا في تعريفه من قبل أجزاء، ليس شيئا واحدا، وأهله فيه متفاوتون، وليس بفقد بعضه يفقد كله، وليس بوجود بعضه يوجد كله. قد يكون معك شيء من الإيمان وفاقد لبعضه الآخر، وقد تكون يعني فاقد لشيء من الإيمان بسبب معاصيك، ولكن معك أصل الإيمان، ليس كما تقول الفرق الضالة، ليس كما يقول الخوارج والمعتزلة إذا ذهب بعضه ذهب كله، وليس كما تقول المرجئة إذا وجد بعضه وجد كله، بل قد يوجد بعضه وليس كاملا، وأهله فيه متفاوتون تفاوتا عظيما، وليس هو مستقر بل يزيد وينقص، لأن كل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، والزيادة صريحة في قول الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، واضح؟ فما دام يقبل الزيادة يقبل النقص. هذا بالنسبة لإيمان البشر الذي يهمنا الآن، الكلام على إيماننا نحن البشر، لا نتكلم على أنبياء، إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء كذا، هذا كلام آخر لا يهمنا، يهمنا إيمان البشر، هو قابل للزيادة وقابل للنقصان، بالطاعة يزيد بالمعصية ينقص، ولا بد فيه من القول والعمل والنية، إن خلا عن واحد من هذه الأمور الثلاثة فليس بإيمان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. هذا غفر الله له وشكر الله عز وجل له في عمله هذا الذي عمله، وهو أن سقى كلبا، غير أنه حينما كان هو نفسه يعاني العطش وعرف ما في ذلك من الألم الشديد قام بعملية قياس، قال أكيد هذا الكلب الآن الذي صار يأكل الثرى من شدة عطشه يعاني مثل ما كنت أعاني قبله، فرق قلبه لذلك ونزل إلى البئر وأخذ شيئا من ماء في خفه أو في ثم صعد وسقى به الكلب، فغفر الله له نتيجة لعمله هذا، وشكر الله سبحانه وتعالى عمله هذا الصالح. جيد، فنجد الآن يعني هذا غفر له في كلب، كذلك هناك امرأة أخرى غفر لها أيضا في كلب، وفي مقابله إيش أخرى دخلت النار في هرة، فهذا يدل على أن هذه الحيوانات وهذه البهائم قد راعت لها الشريعة حقوقها، يعني الآن حقوق الحيوان وكذا وكذا مضمونة كلها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما لا يزايد أحد على أهل الإسلام، ليس أمامك مجال يمكن أن تزايد فيه في الخير على أهل الإسلام أبدا كائنا من كنت أنت. قال بينما كلب يطيف برقية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. بغي، البغاء كرمكم الله الفاحشة زانية، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، البغاء الفاحشة، كانت صاحبة كانت مومسة، ومع ذلك لما عملت هذا العمل وعلم الله عز وجل أنها أرادت به وجه الله تبارك وتعالى غفر له به، سقت كلبا مثل الذي تقدم. نعم. وعن أبي هريرة دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، أوريها أراه ربه تبارك وتعالى وأطلعه على هذا الرجل يتقلب في الجنان، بماذا؟ بعمل نراه يسيرا، نراه تافيا، نراه ليس شيء، ألا وهو أنه أماط الأذى عن الناس، قطع غصن شجرة كان يؤذي المارة في طرقهم، فغفر الله له وادخله جنته فهو يتقلب فيها. يعني لا تحقرن من المعروف شيئا. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. في رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. من توضأ فأحسن الوضوء، وإحسانه للوضوء هو إصباغ الوضوء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يتوضأ وضوءا حسنا موعبا يأتي فيه بما أمر به من المستحبات ومن السنن ناهيك عن الفرائض، وليس هذا الوضوء الذي قد نراه أحيانا يفعله بعضنا يمسح فقط ما أمر بغسله يكتفي فيه بالمسح، وهذا ليس وضوءا، لا تصح به الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جماعة من أصحابه رضي الله عنهم وكانوا في سفر وقد أرهقتهم الصلاة، يعني دنا وقت الصلاة وقرب جدا زاحمهم الوقت، فصاروا يتوضؤون وضوءا خفيفا كأن بعضهم يمسح فقط على مؤخر القدم، فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، وكررها 3. العقب مؤخرة القدم هذه أحيانا يكتفي الإنسان في وضوء بمسحها فقط، وهي لا تمسح إنما تغسل، وفرق بين الممسوح والمغسول، فهذا ليس وضوءا حسنا وليس وضوءا مصبغا، لم يصبغ الوضوء. فنحن أمرنا بأن نحسن الوضوء وأن نصبغه. قال: من توضأ فأحسن الوضوء. جيد، هذه الرواية أخذ بها بعض أهل العلم القائلين بأن الوضوء يكفي للجمعة، وقد اتفق الجميع، كل الأئمة متفقون على أن الغسل للجمعة ليس شرطا في صحة الصلاة، هذا ليس محل خلاف، الغسل ليس شرط. هل هو واجب بعد ذلك أم ليس واجب؟ هذا هو محل الخلاف. الذين قالوا بأنه ليس واجبا إنما هو سنة أخذوا بهذا الحديث وبالحديث الآخر: من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقصة عمر رضي الله عنه لما قال لعثمان رضي الله عنه: أية ساعة هذه؟ قال: ما زدت يا أمير المؤمنين على أن انقلبت إلى أهلي فتوضأت ثم أتيت. قال: والوضوء أيضا. فهذه الأحاديث التي أخذ بها القائلون بالسنية، أما القائلون بالوجوب فأخذوا بظاهر النص، قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قادر يقول سنة، قال واجب قول واجب، ولكن هذا الوجوب لا تتوقف عليه صحة الصلاة. ثم ننبه على شيء آخر، وهو أن من توضأ للجمعة، عفوا، من اغتسل للجمعة فلا ينبغي له أن يصلي بناء على ذلك الغسل، لا بد أن يتوضأ أو يغسل أعضاء الوضوء بنية أنها وضوء، لأن غسل الجمعة حتى على القول بوجوبه ليس هو رفعا لحدث، أنت محدث ولم ترفع الحدث، ما نويت رفع الحدث، لا يكفيك هذا الغسل، ليس رفع لحدث، على خلاف ما لو كنت اغتسلت غسلا واجبا، يعني غسل رفع الحدث، الحدث الأكبر من جنابة وكذا، فهذا يكفيك لا تحتاج معه وضوء، أما غسل الجمعة لا بد معه من وضوء. ننبه على هذه المسألة يعني. قال: ومن مس الحصى فقد لغى. يبقى جالس في الجمعة يشتغل بهاتفه، يشتغل بكتاب، يشتغل بسبحة، يشتغل هذا كله، هذا أسوأ من لمس الحصى، هذا مشغل، لأن هذا يشتت ذهنك ولا يجعلك تركز مع الخطيب، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنك قد لغوت. ولكن الزيادة المشهورة عند الناس: ومن لغى فلا جمعة له، باطلة، هذه الزيادة باطلة لا تصح، غير موجودة، لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ومن لغى فلا جمعة له، هذه ما قال، وإنما الذي قاله صلى الله عليه وسلم: من لمس الحصى فقد لغى. فلا تلغو فتذهب أجرك، لا تبطل الجمعة طبعا، ولكن يذهب الأجر، اللغو هذا يذهب الأجر، ينقصه. نعم. وعنه دائما، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فالله تبارك وتعالى فضلا منه وإحسانا على خلقه جعل لهم هذه المكفرات، جعل الوضوء مكفر، جعل الذهاب إلى الجمعة مكفر، جعل الصلاة مكفر، إن الحسنات يذهبن السيئات، أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن لا بد أن نعلم أن هذه المكفرات إنما تكفر ماذا؟ تكفر الصغائر، تمحى بها الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة. كونك عملت كذا وكذا من الطاعات، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان كذلك، من قام ليلة القدر كذلك، كل هذه إنما تمحو ماذا؟ تمحو الصغائر. الكبائر لا بد أن تتوب منها يا عبد الله توبة خاصة تنويها بالتوبة وتقلع عنها مع الشروط الأخرى المعروفة في التوبة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. شرط كبائر لا بد من اجتنابه، بل اجتناب الكبائر في حد ذاته تكفر به الصغائر كما قال صاحب سلم المسالك: وباجتناب الإثم يمحى اللمم. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فتركك للكبائر ابتغاء وجه الله عز وجل تمحى به الصغائر، وهذه الأمور الأخرى التي ذكرت من رمضان والجمعة وكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي رواية كررها ثلاث: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط شنو؟ المرابطة في سبيل الله، أنت مرابط، الله عز وجل أمرك بأن ترابط. قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. فهذا رباط، جالس تنتظر الصلاة فأنت في رباط، توضأت وخرجت من بيتك متجها نحو المسجد لا تريد إلا تأدية هذا الفرض في جماعة، فأنت مرابط في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن هذا يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات، وأنه رباط. إسباغ الوضوء على المكاره، الوقت الذي تكره فيه النفس الماء يرغمها الإنسان على أن تتقبله وتتحمله ولو كارهة، فيتوضأ ويغتسل إن لزمه الغسل. ثم كثرة الخطى إلى المساجد، كثرتها يعني لأن كلما بعدت المسافة زادت الخطى. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سلمة رضي الله عنهم حي من الأنصار في المدينة يريدون أن يبيعوا بيوتهم لأنها بعيدة عن المسجد ويشتروا أخرى قريبة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب أثاركم، إلزموا أماكنكم، فإن بعد المسافة هذا يزيد لكم الخطى، وإذا زادت الخطى زاد الأجر. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان مراد العصر والصبح، هاتين الصلاتين خصتا بمكانة خاصة. ولهذا أكثر أهل العلم تدور أقوالهم بين صلاة الوسطى أنها صلاة الصبح وصلاة العصر. مالك رحمه الله يرى أنها صلاة الصبح، فقال هي الوسطى بين الليل والنهار، وهي التي لا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، وهي التي تأخذ شيئا من الليل وشيئا من النهار، بدليل أن وقتها يكون الإنسان صائم، فهذا دليل أنها نهار، وفي صلاة وهي وتقرأ جهرا، وهذا دليل أنها ليل، يعني تأخذ هكذا وهكذا. فأخذ بهذه بالقول بأنها هي صلاة الوسطى، والجمهور على أن صلاة الوسطى صلاة العصر. المهم أن الأقوال تدور أساسا هنا، وإن كان هناك طائفة أخرى تذكر الظهر. فهاتين الصلاتين صلاة الصبح وصلاة العصر مشهودتان كما هو معلوم، يعني تشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون يعني إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار قرآن الفجر صلاة الفجر فتشهد لك صلاة ملائكة النهار التي أمضت معك النهار وهي على وشك العروج أن تعرج وتشهد لك ملائكة الليل التي أحضرت للتو أنك حين مجيئها وجدتك في صلاة العصر وتتهيأ لصلاة العصر والأخرى تقول غادرنا وهو يتهيأ للعصر أو في العصر وهكذا فهذه الشهادة احرص على نيلها وقد قال الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس الصبح قبل غروبها العصر نعم فهاتان الصلاتان لهما مكانة خاصة ولذلك أوليتا هذه العناية بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات بشكل عام ولكن الصلاة الوسطى لها مكانة خاصة وهي العصر على قول الجمهور أو الصبح على قول مالك رحمه الله جميعا وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا هذا أيضا فضل من الله عز وجل على خلقه أن الإنسان إذا داوم على عمل من الأعمال الصالحة ثم حال بينه وبين هذا العمل عذر من الأعذار القاهرة نسيان مرض سفر كذا يجري لك عمله كما لو عملت الشيء الذي اعتدت أن تصوم الاثنين مثلا دائما هذا المرة الاثنين أنت مريض هذه المرة الاثنين أنت مسافر هذه المرة الاثنين أنت حائض أيتها المرأة منعك العذر الشرعي ومنعك جيد فيجري لك أجر صيامه كما لو صمت مع أنك ما صمت فضل من الله عز وجل اعتدت قيام الليل هذه الليلة مرضت هذه الليلة نسيت هذه الليلة كنت مسافرا يجري لك عمل قيامك كما لو قمت فضل من الله عز وجل على خلقه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة مطلقا وعنه أي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة تغرس غرسا مثمرا أو تريد ظل إما فيه الظل وإما فيه الثمر وتكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى مع أنك تريد المنفعة الدنيوية ولكن لك النية الصالحة جيد وفي أرض تملكها لست غاصب لها لأنه ليس لعرق ظالم حق إذا كنت غرست في أرض الغير تعديا وكذا ليس شيء هذا إنما فيما تملك وأحسنت النية لله سبحانه وتعالى فإنما يأكله منه الإنسان والدواب وكذا كله لك صدقة بل وما سرق منه لك صدقة بل وما تأكله الطير والنمل وكذا كله لك صدقة فضل الله عظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفي رواية فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة يعني حتى لو مات هو يبقى هذا ما يجري عليه يعتبر صدقة جارية وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم أي الزموها وابقوا كما أنتم يكتب لكم كثرة الخطى نعم وعن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه من في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. كان نائي الدار يسكن بعيدا عن المسجد فاقترحوا عليه، ومع هذا لا يتخلف عن صلاة، فاقترح عليه أن يشتري دابة يركبها يمتطيها تخفف عليه. فقال لا لا لا، لا يعجبني ذلك، بل لا يعجبني ولا أتمنى أصلا أن أكون قريبا، إنما يسرني حيث أنا الآن كي يكتب الله عز وجل لي كثرة الخطى ذهابا وإيابا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جمع الله لك ذلك كله، يعني نيتك هذه الحسنة وعملك ذهابا وإيابا كله مدون لك في ميزان حسناتك، في سجل أعمالك تجده يوم القيامة فتصر به. وقوله يعني في الظلماء والرمضاء، في الظلماء يعني في الظلام، ربما هناك الهوام فتكون في مأمن عنها راكب فوق دابة، والرمضاء الأرض الحارة، تربة إذا كانت حارة، وتلك البلاد معلوم عنها شدة الحرارة. نعم. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه وعن أبيه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك 40 خصلة ما عددها، ولكن ذكر أعلاها كي يعرف الإنسان ما دون ذلك. قال أعلاها منيحة العنز، الشاة تأتي بها إلى أهل البيت الفقراء فتقول هذه اتركوها عندكم ما بقي فيها لبن، تحلبونها ما دام فيها شيء من لبن، فإذا غرزت وانتهى لبنها تعيدونها، يعني الأصل ملك لي والغلة لكم، فتسمى منيحة إذا كانت في الحيوان، وتسمى عارية إذا كانت في غيره، تقول هذه الشجرة ثمرها لك، هذه النخلة ثمرها لك، جيد؟ هذه عارية وهذه منيحة والمعنى واحد. فهذه أعلى هذه المراتب، معناها الأخرى كلها دون ذلك، أمور يسيرة خفيفة في المتناول، 40 خصلة واحدة منها يعمل بها الإنسان إذا أراد رجى ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، وتصديق موعودها يعني إيمانا واحتسابا، إيمانا بما وعد الله سبحانه وتعالى على هذا من الجزاء، واحتسابا للأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، إلا أدخله الله بها الجنة، يعني عمل يسير يدخلك الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، وإلا فولو عظم العمل فليس هو الذي يدخل الجنة، ولن يدخل أحدكم الجنة عمله. قيل ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا عدي بن حاتم يروي هذا الحديث، وعدي من أسخى العرب وأكرم العرب، بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، ابن حاتم الطائي، ومع ذلك يذكر هذا الحديث الذي فيه التصدق بالشيء اليسير، شق التمرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها مرة جاءتها امرأة تسأل ومعها بنتيها ولم يكن في متناولها شيء، وإلا فعائشة رضي الله عنها معروفة بشدة الكرم والبذل والجود، لم تجد إلا تمرة أعطتها إياها، فشقتها المرأة شقين وأعطت لهذه البنت شق ولهذه الشق، فتمثلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال اتقوا النار ولو بشق التمرة، ولو بالشيء اليسير، إياك أن تقول هذا لا يسمن ولا يغني من جوع ولا جدوى من إعطائه، وإياك أن ترى الإنسان يعطي القليل فتتكلم فيه وتتهمه بالبخل، حتى لا ينطبق عليك قول الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم، سخر الله منهم، يسخرون منهم، شوف 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 الحفنة اللي جاب من الطعام واش تنفع، هذه سخرية من المتطوعين من المؤمنين. وفي رواية لهما عنه قال، يعني دائما عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ليس أحد من البشرية قاطبة، من الإنس والجن، من الثقلين يعني عموما، إلا وسيكلمه ربه تبارك وتعالى من غير واسطة، ليس بينه وبينه ترجمان يحول له الكلام، قال كذا قال لك كذا، لا لا، مباشرة يوم القيامة. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم يعني شمال فلا يرى إلا ما قدم من عمل صالح أو طالح، حسن أو سيء، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، لأن النار الجميع واردها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جيد، فلا يرى إلا النار، وهنا يمينا وشمالا إلا العمل. جيد، فهذه النار لابد أن تكون قد عملت أعمالا من شأنها أن تنقذك وتنجيك منها. فاتقوا النار، اجتنبوا أو اعملوا كل عمل من شأنه أن يجعلكم في وقاية وفي أمان من النار، ولو بشق تمرة، بالقليل. نعم، فقال فمن لم يجد، فقد يكون هناك من لا يجد حتى شق التمرة، قال فبكلمة طيبة، على الأقل كلمة طيبة يستطيع أن يبذلها، بشاشة في وجه أخيه، نصح لأخيه، أمر بمعروف، صدق، نهي عن منكر، تسبيحة، تحميدة، تهليلة، تكبيرة، كل هذا في المتناول. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أكل وأذهب جوعه، وشرب وأذهب ظمأه، ويحمده الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يعني يرضى الله عز وجل عنه به، لأنه حمد الله، الحمد لله، أنت الذي أطعمتني، هذه نعمة من عندك، فأنا أحمدك وأشكرك على نعمائك، فيرضى الله عنك مع أنك أكلت لحاجتك للطعام، وشربت لحاجتك للشراب، ومع هذا حينما شكرت المنعم الذي أنعم عليك بها رضي عنك مقابل ذلك. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. على الأقل يمسك عن الشر ويكف أذاه عن الناس، فهذه له صدقة. إن لم يستطع أن يعطي شيئا، لم يستطع أن يفعل شيء، لم يستطع أن يبذل شيء، فعلى الأقل يستطيع أن يمسك نفسه، فإمساكه لنفسه عن الشر وكفه لأذاه عن الآخرين صدقة. ولكن شريطة يش الاحتساب، هذه الأمور كلها لا تجدي عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا عملها صاحبها إيمانا واحتسابا، الحسبة لا بد منها. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.